الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم والإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع، وأن يوفقنا للنية الصالحة، وأن يبلغنا رضاه سبحانه وتعالى. اليوم نفتتح كتاب القضاء، والمصنف رحمه الله قد بدأ بمقدمة في هذا الكتاب، ثم ثنى بصفة الحكم، وبعد ذكر تعارض الدعاوى أو الدعاوي وكلاهما صحيح، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بحكم كتاب القاضي والقسمة والشهادات وثم الإقرار. وهذا الباب من الأبواب التي جرت عادة الحنابلة أنهم يختمون به كتب الفقه، والمناسبة ظاهرة، فإن القاضي حتى يكون قاضيا لا بد أن يتضلع بعلم الشريعة وأن يكون بصيرا بالمسائل الفقهية. فأول ما يرد أن يمر على هذه الأبواب وأن يعلم أحكامها، ثم يجعل له باب مستقل في هذا القضاء. والقضاء يطلق على الحكم، ويطلق كذلك على الفراغ من الشيء والإتمام، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وكذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي هذا بمعنى الحكم. فالله جل وعلا قضى وحكم ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا القضاء المقصود به الفصل بين المتخاصمين، أو هو بيان الحكم الشرعي والإلزام به والفصل بين المتنازعين. فالقضاء فيه بيان الحكم الشرعي، ولذلك جاء الأمر بالحكم بالحق: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ولا يمكن أن يحكم بين الناس بالحق إلا إذا علمه. والقضاء فيه بيان للحق ويظهار له، ويزيد على ذلك بالإلزام وفصل الخصومة. وهذا بخلاف حال المفتي، فالمفتي إنما يظهر الحق والقاضي يلزم به. وهذا من الأشياء الفارقة، أو من الفروقات بين القاضي والمفتي. فالقاضي يلزم والمفتي لا يلزم. وكذلك القاضي كما قال بعض القضاة، قاضي قرطبة يقول: المفتي رهين المستفتي، والقاضي رهين الحجج والظواهر. فالمفتي يفتي بما يقوله المستفتي إن صدق أو كذب، و إذا قاله الحال وصورها له فإنه يفتي بها، بينما القاضي هو رهين الظواهر، رهين الظواهر والحجج. ولذلك يقول قاضي أفريقية رحمه الله، من قضاة أفريقية المشهورين، يقول: لو أن أبر الناس وأصدقهم وأعلمهم وأنقاهم ادعى فلسا على غيره لم يقض له بذلك إلا أن تكون له بينة. فالقضاء لا بد فيه من البينات والحجج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو مما أسمع. ولذا فالقاضي هذا شأنه، أنه يقضي بالحجج بين الناس، ومقامه مقام شريف، ومجلس القضاء مجلس شريف ومقام شريف. لذلك ينبغي كما يقول العلماء أن يصان مجلس القضاء وأن يحاط بالهيبة. ولذا فإن بعض الأمراء قال: عزمت ألا أولي قاضيا قال عزمت أن أولي قاضيا إذا أتاه الخصم يعني فرق من قول حجته، يعني يكون له هيبة فلا يأتيه إلا المحق، فالمبطل يخاف ويفرق، ومجلس القضاء مجلس مهيب ينبغي أن يصان بهذه الهيبة. فالقاضي ليس مفتيا، وإن كان قد يتولى الفتية، لكن في مجلسه إنما يأتي هو لبيان الحق وإعطائه لأهله. ولذلك لما سأل سائل شريحا القاضي وقال له أوصني ها هنا، يعني طلب وصية في مجلس القضاء، قال إني لم آتي هنا لأوصي وأفتي وأحدث، إنما ها هنا لأقضي بالحق. يعني مجلس هذا ليس مجلسا للوصايا والفتية والتعليم والتحديث، هذا المجلس والحديث هذا مجلس للفصل بين الناس. بل إن عمر رضي الله عنه عزل قاضيا لما أصلح بين متخاصمين، تحمل الصلح، أصلح بين اثنين وتحمل الصلح من عنده، فقال إنما وليتك لتقضي بين الناس وأن تظهر الحق، لم أولك لتعطهم من مالك. وكذلك صنع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولا قاضيا رفعت له دعوة وأتاه خصمان بشيء تافه، فلما حضر عنده القاضي رأى أن هذا شيئا تافها، فقال خذه من عندي وصرفهما. فقال عمر بن عبد العزيز إنما وليت لتقضي بين الناس لا تعطيه من مالك. قال إني لا أطيق ذلك، يعني عنده من العادة والطريقة التي ذراء الخصومة بين اثنين على مثل هذا لا يمكنه أن يحتمل، أن يعني يرى أن هذا من سفاسف الأمور وأنه يقوم هو بإعطاء المال لهما. فقال إذن لا حادث أنا بك، لأن مجلس القضاء مجلس للفصل ليس مجلسا يعطي به من عنده أو من تلقاء نفسه، فهذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى حديث إنك امرؤ ضعيف فلا لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم، المقصود في الضعف أن المرء لا يصلح لهذا الباب. ولذا من القديم أسر اشتهرت بالقضاء، يعني لا يكاد يخرج يعني يخرج القضاء عنها في بلدانهم، وكما يقولون يعني الفتية الفقه شيء، والفتية شيء أخص من الفقه، والقضاء أخص منهما، فليس كل فقيه يفتي وليس كل مفت يقضي. ويذكر عن أحد العلماء والفقهاء الكبار من المالكية أنه لما جلس للقضاء وقضى بين الناس دخل إلى داره منزعجا ونفسه منقبضة، فقالت له زوجه ما بك؟ قال قد عسر علي القضاء. يعني قالت اجعلهما كالمستفتيين لك، فهذا مستفت وذاك مستفتي وافتهما. قال ففعلت ذلك فارتاحت نفسي. ولذلك يقولون القضاء لا يحتاج إلى، يعني ربما وجد من هو أفقه وأعلم، إلا أن القضاء يحتاج إلى فطنة وعقل وكياسة وبصيرة ربما ينجو بها القاضي مع قلة بضاعته. ولذلك لما قال رجل لشريح القاضي علمني القضاء، قال ويحك إن القضاء لا يعلم، قل فهمني. وذلك الله تعالى قال ففهمناها سليمان، فالقضاء فهم، فإذا القاضي وفق لأن يفهم فإنه يعان. ولذا العلماء يقول القاضي ينبغي أن تكون له سياسة، فإن هذه السياسة إذا مزجت بالعلم والشريعة فإنها نجحت، فسياسة من غير شريعة لا تنجح، وشريعة من غير سياسة لا تنجح أيضا. فلا بد القاضي أن يسوس الناس ولكن له سياسة في دخولهم عليه، في هيبة مجلسه، في نظره، ويسأل الله الإعانة. وسيأتي مزيد من المسائل التي تبين إن شاء الله هذه الأحكام وتظهر الواجب منها من المستحب. قال رحمه الله:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصر من يكتفى به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شرطه أن يكون رجلا سميعا بصيرا حرا مسلما متكلما عدلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه ولا الحكم قبل معرفة الحق. فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابة، ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب.
نعم. قال رحمه الله: كتاب القضاء، مضى تعريفه، ثم قال: وهو فرض كفاية. والفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وهذا محل إجماع واتفاق أن القضاء فرض كفاية، وأنه يجب على الإمام أن يولي من تحصل به الكفاية للناس. وكونه فرض على الكفاية لأن النظر فيه للفعل لا لذات الفاعل، فالمطلوب هو فصل الخصومات بين الناس كتغسيل الميت، المطلوب هو تغسيل الميت، فهنا يكون فرضا على الكفاية. بينما فرض العين هو الذي يكون مخاطب به والمطلوب به الأعيان بأنفسهم كالصلاة، ليس المطلوب هو إقامة الصلاة من حيث الجملة، إنما المطلوب من كل فرد أن يقيمها فتكون فرض عين. أما ما يتعلق بالقضاء فالمطلب منه والقصد هو حصول فصل الخصومات وفض النزاع بين المتخاصمين، فيكون فرض كفاية، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله. فلذلك قال رحمه الله: يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء. يلزم الإمام أن يولي من يكتفى به في القضاء، والكفاية في ذات القاضي أن يكون كفوا، وأيضا إذا احتيج لأكثر من قاضي فإنه يولي كذلك، فيجب أن يكون هذا من يكتفى به في القضاء. والكفاية كما يقول العلماء إنما تحصل بالقوة والعلم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلا بد من قوة وعلم وعفوا لا بد من قوة وأمانة. الكفاية إنما تحصل بالقوة والأمانة، القوي الأمين، والقوة إنما تكون بالعلم والعدل. القوة إنما تكون بالعلم والعدل في القاضي، فالقاضي الذي يحصل بالكفاية هو الذي جمع صفة العلم وكذلك القوة على العدل والقيام به. والأمانة قالوا تكون في القاضي بخشية الله جل وعلا، أن يكون فيه من مخافة الله والخوف من الله جل وعلا، فإذا جمع القاضي القوة والأمانة فإنه من يكتفى به في القضاء. وسيأتي إن شاء الله الصفات التي يجب أن تتوفر في القاضي. وكذلك إذا كفى في إقليم واحد قاض فإنه يوليه، وإذا احتاج كل إقليم إلى قاض فإنه يولي كذلك زيادة عليه، لأن الشرع يدل على وجوب تنصيب القضاء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ونحكم بينهم بما أنزل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الناس بدعواهم لدعى أقوام دماء لدعى رجال أموال لدعى أقوام دماء رجال وأموالهم، وهذا في الصحيح. وكذلك من حيث المعقول لا يمكن أن يبقى الناس هكذا من غير قضاة يفصلون بينهم، فهذا مما يجب على الإمام. والقاضي يقول العلماء يوليه الإمام لكنه ليس وكيلا عن الإمام، بل هو قائم بأمر المسلمين. ولذلك لا يموت، لا يخلع القاضي بموت الإمام الذي عينه ولا بعزله. لو كان القاضي يتولى هذا بباب الوكالة عن إمام، فإن الوكيل، تعلمون الوكالة تنفسخ بموت من؟ بموت الموكل. لا، أصبح القاضي يعزل بموت الذي عينه والذي وكله. لكن القاضي لو وكل غيره بمباشرة القضاء، فهنا لو عزل القاضي الأصل أو مات، فإن الوكيل يعزل وتنفسخ وكالته. وهل للقاضي أن يوكل غيره؟ الفقهاء يقولون نعم، له أن يوكل من غير إذن الإمام، إلا إذا منعه الإمام من التوكيل فليس له ذلك. أما هو فله أن يوكل القاضي، لأنه ليس كما أسلفنا وكيلا عن الإمام ليطلب منه الإذن بالتوكيل، بل هو قائم على أمر المسلمين، فلا يعزل بعزل الإمام ولا بموته. وهذا القاضي كما قلنا هو مقام أخص من مقام الفتية، فالقاضي يعين، وللقاضي أن يطلب على المذهب رزقا من بيت المال. أما إذا كان محتاجا لذلك فهذا بالاتفاق في المذهب، وإن لم يكن محتاجا فأيضا هو الأقوى أنه له أن يطلب، حتى لو لم يكن محتاجا له أن يطلب. والذي لا يعينه الإمام له أن يطلب من الخصمين أن يقضي بينهما بمقابل، بجعل، كما هو الشأن اليوم في التحكيم، يحكم بين الخصوم بجعل، له ذلك، ونص العلماء على جوازه، ولكن لا يأخذ أجرة، إنما يأخذ جعلا على القيام بهذا العمل. قال رحمه الله: ويجب على من يصلح له إذا طلب. فهنا أفادنا أن من لا يصلح لا يجب عليه، بل يحرم عليه أن على الإمام أن يعينه، ويحرم عليه أن يقبل هذا المنصب، وتحرم الشفاعة فيه. فإذا شفع امرؤ لمن لا يصلح فإنه قد أعان على منكر ومحرم. وإذا لم يوجد غيره فإن الإجابة تتعين عليه. فإذا لم يكن أحد في البلد يصلح لهذا المنصب إلا فلان، فإن توليه القضاء يكون ماذا؟ واجبا، ما لم يشغله عما هو أوجب. وإن وجد غيره البلد كان فيها عاد ممن يصلح، فالأفضل يقول تركه، ترك القضاء ويتركه. قال: لأن هذا هو فعل السلف، يقول العلماء رحمه الله، ولأن فيه السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحرصون على الأمان، على الإمارة، وإنها لندامة، فبئس، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، كما في الصحيحين. فالأمارة والإمرة هي نعم المرضعة في جاهها، في مالها، فيما يناله المرء منها، وبئست الفاطمة، فإن المرء إذا تركها فطم من مصالحها التي كان يجدها، وتغيرت عليه الأحوال في الدنيا، وأيضا فإن مغبتها في الآخرة والسؤال عنها يكون شديدا. أما في الآخرة فالأمر معلوم، لأن المرء لن تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن كل شيء، وهذه أمانة قد تولاها فسيسأل عنها. وأما في الدنيا فمعلوم أن الإمارة إذا ذهبت ذهب ما كان يجده المرء. وتذكر قصة لا بأس أن نذكرها لكم، أن أمير إحدى القرى يعني مر به الملك عبد العزيز رحمه الله، فقاله: كيف يعني أنتم الإمارة في هذه البلدة؟ فقال: والله تعبنا وأرهقتنا. فقال: إذا ضع عصاك، يعني اترك الإمارة دام تعبت دعها. هذا الكلام كان في الليل. فلما أصبح الفجر الناس تسامعوا أن الملك عبد العزيز رحمه الله قال له: ضع عصاك. لما جاء الفجر أتى الرجل إلى مسجده، والعادة أنه يحجز له مكان في المسجد، لم يجد مكانه في المسجد. ثم لما خرج إذا برجل يعني يرفع عمامته مع رأسه ويضربه، فيضربه يقول أنت فعلت كذا وقلت كذا وسأخذ حقي منك. والعادة يقول عندهم في القرية أنهم إذا الراعي يأخذ الغنم لأهل القرية يرعى في هذا الغنم، وإذا جاء هذا الراعي من في المساء يدعو أهل القرية ليأخذوا الغنم التي لهم، إلا الأمير يستحي منه وله مكانه، فيأتي بشاته إلى بيته وغنمه. فجاء الراعي عند المساء ورد له شاته وقال اليوم رددتها لك، غدا تأتيني إن شاء الله مع الناس وتأخذ الشاة التي لك يعني شياهك. وكانت زوجه تنتظره، يتأخر في الإمرة وحاجة الناس، فالعادة لا يضعون الطعام حتى يأتي، فعاد بعد العصر وإذا قد أكل طعامها، فقال الأمر وصل حتى للزوجة، إذا ما بقي شيء من هذه الإمرة. فأدرك الملك عبد العزيز وأتى ليلا وأخبره بالخبر، يعني يذكر لنا من يذكر القصة أن الملك عبد العزيز رحمه الله ضحك، وأنا أيقظ بعض الأمراء ليسمعهم هذه القصة، ورده يعني أميرا على تلك القرية. فهذه الإمارة نعم المرضعة وبئست الفاطمة، هذا على ما يكون في أمر الآخرة. والعلماء يقولون كما نص ابن تيمية رحمه الله قال القضاء منصب شريف وديانة، فيه حفظ للدين ونفع للناس، ولا ينبغي أن يؤخذ لأجل المال والرياسة. إذا أخذ بهذه النية فإن المرء لا يعان إذا أخذه بقصد الرياسة، أما إذا أخذه المرء لنفع المسلمين، وهذا من عندي ابن تيمية انتهى كلامه رحمه الله، لكن يقول إذا أخذه المرء لنفع المسلمين وإعانة المسلمين فإن في هذا من الخير والنفع مع إحسان النية، والمرء يجاهد نيته ما استطاع وينوي الخير، وإذا كان في ذلك النفع فإن المرء لا بأس أن يطلب ما ينتفع به، إلا أن العلماء يقولون الأفضل في المذهب أن يترك القضاء، وهذا قالوا فعل السلف إن وجد من يقوم بهذا الأمر دونه. ومن شرط القضاء أن يكون رجلا، الشرط الأول طبعا أن يكون مسلما لا بد، وأن يكون مكلفا، لأن الصغير والمجنون لا ينفذ أمرهما في نفسهما، فكيف ينفذ في غيرهما؟ وكذلك الإسلام، فالإسلام شرط في الشهادة شرط، فكيف يولى قاض ليس مسلم؟ ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وشرط أن يكون رجلا، وطبعا ما مضى الإسلام والعقل والتكليف والبلوغ هذا بالاتفاق، لكن لم يذكرها، قالوا من شرطه للعلم بالثلاثة الأول الإسلام والعقل والبلوغ، قال أن يكون رجلا، وهذا عند الجمهور لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح البخاري ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قاله عن فارس لما تولت بنت كسرى. وذلك كما قال العلماء أن المرأة ليست من أهل حضور محافل الرجال، فالقضاء الأصل فيه أن الخصوم يحضرون ويحضر فيه الرجال، والمرأة ليست من أهل حضور المحافل، وليست أيضا لهذا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة نشأت في الحلية، أما في الخصام ليست مبينة وليست قادرة، فهي لا تبين عن نفسها، فكيف تستطيع أن تفهم وتقضي بين الخصوم؟ ولذلك مدحت المرأة بنقص عقلها الذي يذهب بلب الرجل الحازم، فالمرأة لنقص عقلها أصبحت قادرة على أن تذهب بعقل الرجل الحازم ولبه، وأن تعنى ببيتها وأن تقوم بذلك، وأن تفيض مما عوضت به عن هذا العقل من عاطفتها على أبنائها وعلى بيتها، وأن تروم على زوجها. خير النساء ركبن المطايا نساء قريش، أحناه على يتيم ورعاه لذات زوج في يده. هذا الذي يعني جعلت له المرأة. أما من حيث الحجج وتمام الرأي والفصل، فإن هذا ما يختص به الرجال، وليست النساء أهلا لذلك. ولذلك العلماء يشترطون يكون رجلا سميعا بصيرا، لأن القاضي يسمع الحجج، أقضي بنحو مما أسمع، فهذا كيف يقضي وهو لا يسمع؟ بصير، قالوا لأن الذي لا يبصر لا يمكنه أن يدرك الخصوم على التمام، ربما اشتبهت عليه الأصوات، وربما اختلط عليه الأمر ولم يميز بين الخصوم، فلا بد أن يكون بصيرا. هذا هو المذهب. وقيل لا يشترط أن يكون بصيرا ولا أن يكون متكلما إذا أمكن أن يكتب. والواقع يثبت أن عددا ممن كف بصره من خيرة القضاة ويحسن أن يقضي، وهذا ليس قادحا لا في العلم، وعدم البصر ليس قادحا لا في العلم ولا في الأمانة. وكم من رجل قد ذهب بصره وعنده قدرة على التمييز بين الأصوات بطريقة تفوق، وقدرة في البصيرة تفوق ممن يبصر. جاءنا الشيخ بن باز رحمه الله في ينبع الأيام، كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية، وأتى يعني يوما واحدا وتعرف على أعيان البلد وبعض أهل القرية، وكان من بينهم جد لنا رحمه الله. يخبرني ابن عم لي يقول بعد يعني قريب من 20 سنة ذهبت إلى الطائف وسلمت على الشيخ بن باز رحمه الله، وقلت أنا فلان ابن فلان ابن فلان. فلما ذكرت اسم جدي قال أنت من ينبع، أنت كذا، جدك فلان، يعني يذكر هذا، وهو بقي يوما واحدا رحمه الله. فالمرء ربما ذهب بصره ويكون من أكثر الناس حاطة بالمعرفة. ولذلك في قول آخر في المذهب أنه لا يشترط، وهو الصواب. إذا كان المرء لا يبصر لكنه عنده قدرة على القضاء فهذا ليس بشرط حرا، هذا هو المذهب. لأن قالوا الرقيق مشغول بخدمة سيده، والقاضي يتفرغ للخصوم، وأيضا القضاء موضع هيبة، فإذا كان رقيقا مملوكا فإن عادة الناس جرت بعدم يعني توقيره كما يوقر الحر، ولذلك لا يولى القضاء. هذا المذهب. وذهب بعض العلماء كابن حزم إلى جواز توليته، فإنه إذا أذن له السيد فإنه لا يوجد شرط في كتابنا والسنة يمنعه من القضاء إذا تحققت فيه شروط القضاء. قال رحمه الله مسلما، وتقدم ذلك، متكلما ليحكم وينطق بالحكم، وكيف يبيع عن حكمه، ربما أشار إشارة لا تفهم. وهذه كل مشايخ بالنسبة للسمع والكلام إذا كان القضاء يعتمد عليها. أما إذا أمكن أن تكتب القضية وأن يقرأ الحجج وأن يجيب عنها كذلك كتابة وأن يصدر حكمه مكتوبا، فثمة قول أنه لا يشترط، لكن لا شك أن الأكمل أن يكون متكلما وأن يكون سميعا عدلا، وهذا شرط أن يكون القاضي عدل. وهذه هي الأمانة، وأن يترك أن يجتنب المحرمات، وأن يلازم المروءة، فأن تكون صفة العدالة أن تكون صفة راسخة فيه. وعالما، والمقصود بالعالم أن يكون كما يقول العلماء أن يكون مجتهدا، هذا هو الأصل. القاضي يكون مجتهدا، أن يكون عالما بالكتاب والسنة واللغة، وكذلك بأصول الاستدلال من أصول الفقه، وأن يعرف الإجماع ومواضع الخلاف، وحتى يمكنه أن يقضي. والأصل أنه قال لا يجوز له أن يقلد، بل لا بد أن يحكم بما بلغ له إليه اجتهاده. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالأصل أن الحاكم والقاضي يقضي باجتهاده، وهذا هو الأصل. ولكن كما يقول العلماء في المذهب قول آخر، وقال ابن تيمية رحمه الله: وهذا الشرط إنما يكون بحسب الإمكان، فإنه ربما أدى إلى تعطيل القضاء إذا لم يجد مجتهد. فيؤخذ، يقول ابن تيمية رحمه الله: يعين أمثل الفساق وخير المقلدين وأعلمهم بالتقليد. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع وهو الأظهر، قال المرداوي رحمه الله: وعلى هذا العمل منذ قرون أو منذ سنوات أو منذ عصور. كلمة النحو، قال كلمة النحو يعني العمل على هذا، يتولى من له خبرة وبصر في المذاهب الفقهية وقدرة على التقليد. طبعا إذا قلنا بهذا لا يشترط الاجتهاد، هذا هو الأصل، لكن هل يلزمه أن يفتي بالمذهب؟ من أهل العلم من يقول، من الفقهاء، إذا قلنا أنه يولى المقلد فإنه يلزمه أن يفتي بالمذهب الذي هو يدين به، ولا يحل له أن يخالفه حتى لو اعتقد غيره. وحتى قال بعض عبارة: ومخالفة المقلد لمذهبه الذي يعتقده الذي يقضي به كمخالفة المجتهد لنصوص الشارع. لا يحل المجتهد أن يخالف نص الشارع، وهذا إذا قلنا مقلد ومثل المقلدين يلتزم المذهب. الشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول: وهذا في غاية الضعف ولا يدل عليه الدليل، بل إنه إذا اعتقد شيئا يجب عليه أن يفتي به، ولذلك يجتهد بقدر ما بلغ عنده من العلم. لم يكن مجتهدا مطلقا فلا أقل من أن يجتهد في تحرير الأقوال في المذهب وفي أقربها، فيما يكون أقربها إلى الدليل. ولا يحل له أن يقضي من غير ترجيح كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فيتجه إلى أقرب هذه الأقوال الحق، والاجتهاد يتجزأ، ربما يكون مجتهدا في هذا الباب عالما به، وإذا أشكلت عليه مسألة يشاور العلماء والفقهاء. إذا قال: من آداب القاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء والعلماء. إذن شرط العلم هذا يؤخذ بحسب ماذا مشايخ؟ الإمكان. والقاعدة: لا واجب مع العيس. إذا أصبح لا يمكن أن يولى المجتهد فلا يجب أن يولى المجتهد، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فيولي الإمام بقدر ما يجد. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول: قاضي الضرورة، يعني يقول بعض القضاة قضاة ضرورة، يعني يولى للضرورة. ما يعني شروط القاضي لا تنطبق، لكن هؤلاء من قضاة الضرورة التي ألجأت إلى تعينه الضرورة حتى تسير أمور الناس ويقضى بينهم. قال رحمه الله: ولا يجوز له أن يقبل رشوة، هذا لأن الرشوة من كبائر الذنوب، ولعن الله الراشي والمرتشي. الرشوة معلومة، يعني يأخذ مالا ليقضي بغير الحق، هذا لا يجوز. ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه، الذي يعطيه الهدية بعد المنصب معلوم أن سبب الهدية ما هو؟ المنصب. هذا أن تجار له من عمرك 5 سنوات إلى أن تخرج من الجامعة، وهو إذا التقى بك يسلم عليك ويقول: سلم على أبيك، أكثر شيء يعني ممكن يقولك بعد ما تعينت قاضي: حياك الله فضيلة الشيخ، وثاني يوم: هذا دهن عود طيب لك. يعني هذا الحامل له على هذه الهدية ما هو؟ المنصب. ولذلك لا تقبل الهدية. والدليل ابن لتبية لما جاء بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا، قال: هذا لكم وهذا لي. قال: هل لا قعد في بيت أبيه وأمي فينظر يهدى له أم لا؟ لو تخرج من كلية الشريعة وجلس في بيت أبيه وأمي تأتيه تولة عود ولا ما تأتيه؟ إنما جاءته بعد أن عين قاضي، فلذلك ليس له أن يقبل. ليس له أن يقبلها. ولذا قال بعض القضاة رحمهم الله: إذا رأيت الهدية دخلت من باب دار القاضي، إذا أتي القاضي من باب داره فاعلم أن الأمانة خرجت من قوة الدار. فدخلت الهدية مع باب الدار، الأمانة خرجت من قوة الدار، فليحذر القاضي من قبول الهدية. ومن أهل العلم من قال لا بأس أن يقبل بشرط أن يكافئ حتى لا يكون لأحد منا عليه. والأصل أنه لا يقبل، ولا الحكم قال ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه. مفهومه أن من كان يهدي إليه من قبل لا بأس أن يقبل منه ماذا؟ الهدية. ما لم يكن لهذا الذي يهدي الهدية له خصومة عنده فإن هذه تهمة تمنعه من قبول الهدية. مفهومه كذلك أنه لا يمنع من غير ذلك، فله أن يعود المرضى وأن يحضر الجنائز. وكذلك قال الفقهاء لا بأس أن يجيب دعوة من دعاه إلى وليمة عرس أو إلى غيرها، ما لم المنصوص عليه في المذهب ما لم تكثر، فإذا كثرت فإن إجابتها ربما تضر به، وكذلك إذا كثرت ربما أجاب بعضا وترك غيرهم فوقع في المحاباة. والقاضي ينبغي أن يرى الناس منه أنهم منه على منزلة واحدة. وكذلك والأصل أن القاضي يحتاط ما استطاع المشايخ، لأنه لا يلزم القاضي أن يكون الناس من منزلة واحدة، إنما المقصود الخصوم. أما ما عدا ذلك فخصوصا يعني القاضي السابق ربما كان قاضي البلدة كاملة، اليوم ربما دوائر عديدة ومحاكم عديدة وقضاة يعني يختلفون، فإذا أجاب دعوة جار له ليس كالبعيد، ويمكنه إذا ترافع عنده أنه يحيل القضية ويتنحى عنها لغيره، فتحصل المصلحة وتندفع المفسدة. وللأصل القاضي ليس له أن يترك قضية وأن يتنحى عنها، لأنه فيه تعطيل لمصالح المسلمين، إلا إذا وجد من يقوم مقامه في مثل ذلك. وقال لا ينبغي له أن يسارع في قبول الدعوة، لأن هذا فيه شيء من الدناءة، والقاضي يكون أرفع من ذلك. وهذا أيضا في شأن القاضي وشأن المفتي، والمفتي له أن يقبل هدية بخلاف القاضي. هذا من أيضا فرق بين المفتي والقاضي. القاضي يلزم، المفتي لا يلزم. القاضي لا يقبل هدية، المفتي يجوز له أن يقبل الهدية. قالوا إلا إذا كانت الهدية ليستميل قلبه ليفتيه على هواه، إن كان يعلم من نفسه ذلك فلا يقبل الهدية. وكذلك يقول المفتي القاضي له شروط التي سبقت، وهذه الشروط ليست من شرط المفتي. المفتي فقط يشترط أن يكون عالما، أن يكون عالما. والقاضي يقضي بكل ما يعرض عليه، بينما المفتي لا يجب عليه أن يجيب عن كل سؤال يرد عليه، بل من أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون. فالمرء لا يجب عليه أن يجيب عن كل سؤال يرد إليه. وكذلك المفتي لا يجب عليه أن يجيب عما لم يقع، وكان السلف كما أنهم يتورعون عن القضاء يتورعون عن الفتية ويتدافعونها ولا يحرصون عليها. قال رحمه الله: والحكم قبل معرفة الحق. يحرم على القاضي أن يحكم قبل معرفة الحق. والمذهب عندنا أنه لو حكم قضاء حكمه غير نافذ حتى لو أصاب. ولذلك الله عز وجل قال: فاحكم بين الناس بالحق. فالحكم بالحق يستلزم أن يكون الحق ماذا؟ معلوما لديه. كيف يحكم بالحق ولم يعلمه؟ لابد أن يكون عالما به. فإن أشكل عليه الحق، وهذا وارد أن يشكل عليه الحق، قال: شاور فيه أهل العلم والأمانة، يشاورهم، وهذا حتى يتجلى له الحق ويظهر. ولا يحكم وهو غضبان. وجاء في حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم أحدكم وهو غضبان. والعلة في ذلك أن القاضي إذا كان غضبانا فإنه مشوش الذهن، فلا يمكن أن يقول الحق وأن يتمكن منه، يحتاج إلى صفاء ذهنه. فكونه كذلك العلماء ألحقوا به كل ما يمنع استيفاء كمال الرأي، قال وفي حال يمنع استيفاء الرأي كان يكون حاقنا للبول، أو أن يكون مثلا لدى ابنه عملية في المستشفى. معلوم أن الأب إذا كان ابنه مريضا فإن قلبه يكون منصرفا مع ابنه، فابنه مثلا في المستشفى وعنده جراحة، هل يمكن للقاضي أن يكون صافي الذهن في القضاء بين الخصوم؟ لا يمكنه ذلك، فإنه لا يقضي في مثل هذه الحال. إذا كان القاضي مشوش الذهن في غضب أو قلق أو هم أو جوع أو، ولذلك القاضي ينبغي أن يكفى، تحصل له الكفاية حتى يستطيع أن يقضي بين الناس، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، ما يكون له بواب يرتب الناس ويمنع دخولهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث عند بعض أهل السنن أن من تولى من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عنهم فاحتجب دونهم ودون فقرهم احتجب الله دونه ودون فقره وحاجته. وهذا وعيد شديد، فمن ولي من أمر المسلمين شيئا ينبغي أن يكون بادلا نفسه لهم وأن لا يحتجب عنهم، فإن علم من نفسه أنه لا يستطيع القيام بذلك فليتنحى، ولا يمكنه أن يقوم بهذا المقام. ولذلك لا يتخذ مجلس الحكم بوابا. الأصل أن العلماء قالوا القاضي يقضي في مكان فسيح حتى لا يضيق بالناس، وربما كان في مسجد أو كان في برحة، بل قضى بعض القضاة في فناء داره يكون في مكان فسيح، ولا يتخذ بوابا، ولا، لأن البواب ربما منع بعض الناس من الدخول على القاضي، وربما نهر بعضهم وأذله، مع أن القاضي إنما عين لحاجتهم، ولا ينبغي أن يشعروا بالذلة أو بالقهر عند اقتضاء حقهم. وهذا هو الأصل. طبعا المشايخ الذي يتأمل حال القضاء سابقا تجد أن هذا الحكم لائق بذاك الزمان، وذلك الفقهاء يقولون ولا يتخذ مجلس الحكم بوابا إلا إن احتاج إلى ذلك أو اضطر إليه. اليوم أتصور أن القضاة مضطرون لجعل الحاجب الذي يرتب الناس ويقوم بتنظيمهم، لكن ينبغي أن يكون هذا الحاجب أمينا صالحا لا يمنع الناس من دخول مع القاضي، وأن يقوم بترتيبهم بالعدل. قديما هذا المسألة متصورة، عمر رضي الله عنه يوليه أبو بكر الصديق القضاء سنة كاملة لم ترفع له قضية، وعمر لما ولى شريحا قابله القاضي السابق إلى الكوفة وقال لي هنا في الكوفة أكثر من شهرين لم يأتني أحد في قضية، وكان في بعض أمصار المسلمين في الزمان الأول القاضي يأتي إلى المسجد ومجلس الحكم ينتظر ما يأتي أحد فتأخذه النعسة ينام حتى يعني يوقظونه في آخر النهار أو في آخر انتهاء الوقت المجلس ويعود، ما في قضايا، الناس فيهم من الديانة، فيهم من الورع، فيهم من بغية الحق، ما يمنعهم عن مثل ذلك. وبلنه في بعض الأمصار القاضي الإقليم كامل يكفي قاضي واحد، وكان يطوف القرى بحماره، عندكم شيء عندكم قضية القاضي هنا ما في قضايا، يتجه للجمون في قضايا، ما في قضايا في الجمون في الطائف في شيء خصومة. فلذلك متصور هنا أنه لا يحتاج إلى ماذا، إلى حاجب وإلى بواب. بينما اليوم الحال كما ترون يعني المحاكم مكتظة، لو جعل مجلس القضاء من غير بواب ربما انهال الناس على مجلس القاضي ولم يمكنه أن يقضي بين الخصوم الحاضرين، ولذلك نحتاج إلى ذلك يكون له ذلك. عندكم عبد الرحمن بواب ولا ما في شغل طبعا؟ إيه طبعا، إذا نحتاج إلى ذلك فإنه يتخذه، ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه، فلا يعني يدخل الأول ويستأثر بالحديث معه ثم ينادي الآخر، وأيضا لا يقوم لأحدهما ولا يقوم للآخر، بل إن قام يقوم الاثنين، وإن جلس يجلس مع الاثنين، وإن قام لأحدهما ولم يستطع القيام الآخر يعتذر منه ويبين له العذر حتى لا ينكسر، ولأنه إذا انكسر ضعفت حجته، يأتي الخوف والقلق أن القاضي يميل إلى هذا. قالوا ولا في المجلس لا يرفع أحد مع الآخر ولا يقربه دون الآخر، بل يكون في مجلس واحد على السواء كلاهما. والخطاب كذلك، يعني ما يبدأ كيف حالكم، كيف الوالد، كيف الجماعة، ثم الآخر يقول إيش عندك، لا، إذا أراد أن يسلم على الجميع يسلم على الجميع، ويسأل عن حاله يسأل عن حال الجميع، وإذا سكت يسكت عن الجميع. وكما قلنا ينبغي أن يحيط هذا المجلس بالمهابة حتى يكون له مقام الذي يليق به. وبعد المجلس لا بأس، يعني يذكر عن بعض القضاة أنه حتى لما جاءوا الأمير أنه أنزله منزل الخصم وقضى عليه، وبعد مجلس القضاء قام بحقه من الإكرام والإجلال. فأما في مجلس القضاء فإنه ليس له إلا مال الخصوم. المذهب أنه إلا إن كان أحد الخصمين مسلما فله أن يرفعه على الكافر، وقول آخر في المذهب أنه ليس له ذلك، لأن هذا ربما جعل الذمي يضعف عند قول حجته، وهنا المجلس مجلس قضاء ليس مجلسا. هم الذين قالوا بجواز رفع المسلم من الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والذين منعوا قالوا لأن المجلس مجلس قضاء واقتضاء حق، فينبغي أن يكون بالعدل. الفقهاء يقولون يساوي بينهم بلفظه ولحظه، يعني اللفظ على السواء واللحظ بالعين يكون كذلك على السواء. نحن اليوم تأخرنا في البداية وبسبب تقني، ها؟ الآن ساعة من حين بدأنا ولا ساعة؟
باقي 10 دقائق.
أو من حين
باقي كمان 13
دقيقة. 9 بالضبط؟
دحين 10 إلا.
طيب، باقي 10 دقائق إذن يا شيخ. بسم الله. نشرح صفة الحكم سريعا إن شاء الله، تقرأ جملة جملة أحمد وأنا أعلق عليها إن شاء الله. بسم الله.
قال رحمه الله: باب صفة الحكم. إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي.
نعم، الآن في صفة الحكم سيذكر المصنف رحمه الله القاضي كيف يحكم وما صفة حكمه، وكيف يسمع الدعوة، وكيف يوجه طلب اليمين وطلب الشهود. فالقضاء مشايخ كما يقول بعض الفقهاء إنما هو معرفة المدعي من المدعى عليه. إذا عرفت المدعي من المدعى عليه فقد قضيت، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن اليمين على ولكن البينة على المدعي. وفي عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإذا علمت المدعي من المدعى عليه، المدعي تطالبه ماذا؟ بالبينة، والمدعى عليه تطالبه باليمين إذا لم تأتي البينة وطلبها المدعي. وعليه فإن معرفة القضاء هي تدور على هذا، ولذلك من نظموا في القضاء وكتبوا فيه كانت عنايتهم في بيان المدعي من المدعى عليه. والمدعي يقوم من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد، والمدعى عليه من قد عضد ما قاله لأصل أو عرف شهد، يعني الذي يكون معه الأصل ومعه العرف هو المدعى عليه، والذي يكون على خلاف الأصل وخلاف العرف هو المدعي. المصنف سيذكر أمثلة لهذا في تعارض الدعاوى أو في غيرها، لصور إذا اختصما مثلا في دابة وكان أحدهما يده على الدابة، فالأصل لمن كانت يده على الدابة أن الدابة ماذا له، فيكون هذا هو المدعى عليه. فليس المدعي والمدعى عليه من يبدأ بالدعوة، إنما الذي معه الأصل والعرف هو المدعى عليه، والذي يطالب بخلاف الأصل أو العرف هو المدعي. فالأصل براءة الذمة، فالذي يطالب الآخر بمال فهذا هو المدعي. الأصل بقاء الزوجية، فالذي يطلب فسخها هذا هو ماذا المدعي يتقدم بالدعوة. الأصل أن فكل من رفع دعوة على أمر ينظر إذا كان الأصل معه فهو المدعى عليه، ولم يكن الأصل معه فهو المدعي، كما سيأتي بيانه في الجملة الآتية. لكن الدعوة أولا يقول إذا جلس إليه الخصمان في مجلس الحكم، الفقهاء يقولون لا يتحدث القاضي، يسكت، وله أن يقول من المدعي منكما، يعني لا يبدأ يقول يا فلان ما عندك يا فلان ما عندك. يعني اليوم ربما تكون الصحيفة موجودة عند القاضي مبكرا ويعلم من هو المدعي، ممكن يبادر ويقول يا فلان أنت مدعي تفضل بحجتك. لكن الأصل إذا دخل عليه خصمان ولا يعلم ما لديهما أنه يسكت حتى يتكلم المدعي، فإن سكت يقول من المدعي منكما، فيبدأ المدعي. قال إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما مع الآخر، إما أن يدعي بعد سكوت القاضي وإما أن يدعي بعد طلب القاضي له. فادعى أحدهما مع الآخر لم تسمع الدعوة إلا محررة، وهذا هو المذهب أن الدعوة لا تسمع إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى. محررة أي يعني متقنة مبينة عما يلتبس بها أو لا يظهرها. فإذا قال الدعي جملا على فلان ما يكفي، يعني هذا الجمل البعير هو قرض، ولا هذا البعير لم يعطك ثمنه مبيع، هذا البعير لابد أن يحرر الدعوة، يقول اشتراه مني بكذا ولم يفي ببعض ثمنه، يحرر الدعوة كاملة حتى لأمرين، يعني تحرير الدعوة حتى يتمكن القاضي من معرفة الدعوة، وأيضا ليتمكن المدعي عليه من الجواب، فيقول الدعي عليه بمال، فما الذي تدعي من المال هذا وتطلبه؟ لا بد أن تذكر خصائصه صفاته، فيذكر كل ما يمكن أن يبين الدعوة عما يلتبس بها. هذا هو المذهب. ثم تقول آخر في المذهب أن الدعوة تسمع ولو لم تكن محررة، ثم إن القاضي يطلب من المدعي تحريرها، فيأتيك المدعي ويقول يدعي على هذا بمال، القاضي يقول له حرر دعواك، يعني أي مال، ما هذا المبيع، ما قيمته، متى، كل ما يحتاجه القاضي في تحرير الدعوة يسأله عنه ويحرر دعواه بعد ذلك. المذهب أنه لا تسمع إلا محررة. ابن تيمية رحمه الله اختار القول الآخر، يقول في تحرير الدعوة وتفاصيلها أقوال ضعيفة أو أمور يعني لا اشترطها الفقهاء فيها بعد، لأن المدعي يعني بعضهم ألحن بالحجة من بعض، فأتى المدعي ربما ما عنده محامي ولا يحسن أن هو أن يحرر دعوة، فأتي القاضي فيدعي. فإذا جاء على المذهب إذا الدعوة غير محررة لا تقبل، القول آخر القاضي يقبل الدعوة وثم بعد ذلك يطلب منه ماذا تحرير الدعوة، يقول حرر دعواك بكذا وكذا وكذا. فإن كان دينا ذكر قدره، هذا تحرير الدعوة، يعني إن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. ثم أحمد يقول
ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي،
وإن أنكر
وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام.
نعم، يقول الآن المدعي إذا بدأ بدعواه يأتي القاضي بعد ذلك يقول للخصم ما تقول، فإن أقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي حكم القاضي بالإقرار. والإقرار شيخ عبد الرحمن كثير ولا قليل؟ قليل جدا. إذ لو كان المدعى عليه مقر لما ارتفعوا إلى مجلس القضاء، وهذا يحصل نادرا إذا ربما كان ناسيا فتذكر مجلس القضاء، أو كان يعني جاحدا فحضرته مخافة الله جل وعلا في مجلس القضاء فأقر، وإلا في الغالب فإن المدعى عليه لن يقر، إذ لو كان مقرا لما ارتفع إلى مجلس القضاء. ولذلك هنا ابن قدامة رحمه الله ماذا قال؟ قال فإن أقر حكم المدعي. المذهب أنه لا يحكم المدعي إلا بطلب المدعي إلا بطلبه. المذهب أنه لا يحكم إلا بالطلب. ابن قدامة رحمه الله هنا لم يذكر ذلك، وفي المغني ذكر القول الآخر وأنه لا يحكم المدعي أنه يحكم المدعي بغير طلب بغير طلب منه، ولأنه ربما جهل المدعي ذلك. يعني هم يقولون على المذهب إذا قال أقر بكذا القاضي يسكت، إلا إذا قال المدعي ماذا أطلب القضاء عليه أن يحكم عليه بإقراره. ومثله في اليمين، إذا مثلا المدعي ما عنده بينة والمدعي عليه أنكر، القاضي لا يوجه له اليمين إلا بطلب المدعي. وقول آخر هذا المذهب، قول آخر المذهب أنه إذا جرى العرف بذلك وربما المدعي ما يعلم أن هذا يعني لا يحصل إلا بالطلب، فإن القاضي أن يوجه اليمين للمدعي عليه من غير طلب المدعي، لكن الأفضل القاضي ينتظر حتى يطلب المدعي اليمين. إذن هنا قال فإن أقر حكم المدعي، ونحفظ من قدامة رحمه الله قال يحكم من غير ماذا؟ من غير طلب المدعي. وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام. الأول
أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم له.
الحال الأولى يقول أن تكون في يد أحدهما، فإذا كانت في يد أحدهما فهذا الذي هي في يده يكون مدعي أو مدعى عليه؟
مدعى عليه.
اللي في يده يعني جانبه أقوى وأضعف؟
أقوى.
أقوى. طيب قال فيقول المدعي ألك بينة؟ الذي يدعي، من المدعي هنا؟ الذي تكون يده عليه أو الذي ليس يده عليه؟ أحسنت. قال فإن قال نعم وأقامها حكم له. إن قال نعم وأقامها، يعني إذا أتى يدعي يقول هذا البعير لي ويده عليه، أو هذا الهاتف أو الجهاز لي ويده عليه، أو قال هذا لي ويده على الآخر، يعني يد الآخر عليه، يقول لك بينة؟ يقول نعم عندي شهود وثائق تثبت أو شهود. فإذا أتى بالشهود البينة المعروفة الأصلية الأصيلة وهي الشهود، على أن البينة هي كل ما أبان الحق، ليست مقتصرة على الشاهدين، تكون بالشاهدين، تكون بالشاهد واليمين، ربما كانت القرائن إذا كثرت تبين الحق وتظهره بمنزلة الشهود. قال فإن فقال فإن أتى بالبينة وأقام حكم له، وإن لم تكن له بينة قاله فلك يمينه. فلك ماذا؟
يمينه.
ثم قال فلك يمينه،
وإن لم تكن له بينة قال له فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دم رجال وأموالهم، لكن
نعم
اليمين على المدعى عليه.
نعم، إن لم تكن له بينة للمدعي فقال له فلك يمينه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك، فلك يمينه. فإن طلبها، يطلبها من؟ المدعي. استحلفه، يستحلف المدعي عليه، يقول تحلف، وقالوا ويحلف على بما ادعي عليه به، يعني إذا قال مثلا أقرضته ألفا لا يقول له والله ليس له شيء، إنما يقول والله لم أقترض منه ألفا، فيتكون يمين على جواب ما ادعى به، لا بد من هذا. هذا أولا. ثانيا قالوا اليمين في الدعوة إذا توجهت إليه، قلنا أولا تكون اليمين على بجواب الدعوة التي قالها. طيب الثانية إن شاء الله، قال فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دم رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه. هذا في الصحيحين. طيب إن لم يحلف المدعى عليه وامتنع من الحلف هل يقضى عليه مباشرة بالنكول؟ الآن قال هذا الجهاز يدي عليها، وادعاه الشيخ أحمد يقول هذا الجهاز لي لك بينة يا شيخ أحمد، قال ليست لدي بينة. طلب اليمين الخصم، امتنع الخصم اليمين، هل يقضى على من امتنع باليمين مباشرة؟ لا يقضى عليه مباشرة إذا امتنع من اليمين على ما اختاره المصنف، والمذهب أنه يقضى بالنكول مباشرة، هذا هو المذهب. إذا امتنع من اليمين يسمى نكول، يسمى نكولا. فهل يقضى عليه بالنكول مباشرة؟ المذهب نعم. ما اختاره المصنف أنه لا يقضى عليه بل ترد اليمين إذا طلبها. قال وإن نكل عن اليمين، طبعا قلت لكم في اليمين أمران، الأول أن يحلف بقدر الدعوة، الثاني أن يحلف بنفي ما يعلم. يعني إذا قال مثلا إذا كان يعلم فإنه ينفي الدعوة، أما إذا كان لا يعلم ينفي العلم. بمعنى لو الدعوة قال اقترض مني فلان ألفا، اليمين التي يحلفها ماذا؟ يقول والله لما اقترض منه ألفا، لابد أن يكون على قدر الدعوة. إذا كانت الدعوة أن فلان مقرض لوالده أو لمورثه 1000 دينار أو 1000 ريال، يقول أقرضت والد هؤلاء الورثة 100,000، فهم يقولون والله لا نعلم أنه أقرض أبانا 100,000، لأنهم لا يملكون أن ينفوا القرض، إنما الذي ينفونه ماذا؟ العلم، فيحلفون على نفي العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.